يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة المباركة، ونواصل شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد وصلنا إلى باب ما جاء في الرقى والتمائم بعد أن رأينا الباب الذي قبله، وهو أول باب افتتح به المصنف رحمه الله حديثه عن شرح لا إله إلا الله بذكر ما يناقضها بدءا من الأدنى إلى الأعلى، حيث عقد بابا فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وتتميما لهذا الباب عقد المصنف هذا الباب الذي سنشرحه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، حيث قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم رحمه الله تعالى مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. يقول المصنف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فهذا الباب هو بمثابة التكملة للباب الذي قبله، حيث سيبين المصنف رحمه الله أيضا بعض الأمور التي تدخل في حكم لبس الخيط أو نحوه، فمن ذلك ما سيأتي في مسألة الأوتار، وفيه مزيد علم وهو ما يتعلق بالرقية ولبس التمائم، وذلك لأن في المسألة تفصيلا. ولذلك المصنف رحمه الله لم يجزم في الترجمة، لم يقل في هذه الترجمة باب من الشرك الرقية والتميمة، وذلك لأن الرقى كما سيأتي إن شاء الله يعني منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم ومنها ما قد يكره ومنها ما هو مباح جائز وقد يكون مستحبا. فإذا ليست كل الرقى على نفس الحكم. وهكذا التمائم، سيذكر المصنف رحمه الله أن من التمائم ما هو مختلف فيه وهو ما كان من القرآن الكريم، ولذلك المصنف رحمه الله لم يجزم في الترجمة بالحكم. هذه طريقة سلفية بديعة كان عليها البخاري، الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فتجد الإمام البخاري رحمه الله إذا كان الحكم صريحا في الحديث أو متفقا عليه فإنه يجزم في الترجمة بالحكم الوارد في الحديث، أما إذا كان مختلفا فيه أو لم يكن صريحا في ذلك فإنه لا يجزم بالحكم في الترجمة، وقد يشير إلى الخلاف بصياغة الترجمة على صيغة الاستفهام. قال المصنف: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي سيذكر تحت هذا الباب شيئا من النصوص الواردة في حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، والرقية مأخوذة من رقى المريضة يرقيه رقية فهو راق، والرقية هي القراءة على المريض بما لأجله أو بما يكون سببا في شفائه، بما يكون سببا في شفائه بإذن الله تبارك وتعالى. وأما التمائم فهي كل ما يعلق على المريض لأجل رفع البلاء أو دفعه، وإن كان الأكثر في استعمال التميمة أن تستعمل فيما يعلق على الأولاد لدفع العين كما سيذكر المصنف في تعريفها. أورد الحديث الأول وهو ما قال فيه المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، في الصحيح أي في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. وأبو بشير الأنصاري اختلف في اسمه اختلافا شديدا، ومن أشهر ما قيل في اسمه ما قاله ابن سعد في الطبقات الكبرى أنه قيس ابن عبيد، وقد شهد الخندق وتوفي بعد 60 وقد جاوز 100، وقد تجاوز 100 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيروي لنا أبو بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، ولم يأتي تعيين هذا السفر كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لكن جل أسفار نبينا عليه الصلاة والسلام كانت في الجهاد في سبيل الله، فقد يكون في غزوة من الغزوات. قال: فأرسل رسولا، وقد جاء تعيين هذا الرسول بأنه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسل رسولا أي بهذه الرسالة، وتفسيرها: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. كان من عادة أهل الجاهلية تقليد الأوتار في أعناق الدواب، والأوتار جمع وتر، والوتر هي تلك الجلدة التي تجعل أو التي تربط بين طرفي القوس، فكانوا إذا بليت هذه الجلدة يجعلونها في عنق الدابة، ويعتقدون أنها تدفع العين، والتقليد معناه أن تعلق في العنق، هذا معنى التقليد، ومنه القلادة. القلادة ما أحاط بالعنق من خيط وعقد ونحوها، ولذلك أيضا منها التقليد في الدين، لأنه كأنه جعل في عنقه قلادة فيتبع مقلده. وهكذا ما يسمى بتقليد الولاة الأعمال، تقليد الولاة الأعمال، يقال قلد الرئيس الوالي الفلاني عمل كذا، معنى يعني جعل هذه المسؤولية كالقلادة في عنقه. وهكذا تقليد البدنة، وهو أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي، ليعلم أنها هدي، كما جاء في سورة العقود: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. فكان من عادة أهل الجاهلية تقليد دوابهم الأوتار، زعما منهم أنها تدفع العين، كما أن الوتر يدفع به السهم في نحور الأعداء الحسيين في المعركة، فكذلك إذا بلي ونزع من القوس فإنه يقلد في عنق البهيمة لكي يدفع العين، وهي أمر معنوي. ولا شك أن هذا فيه تعلق بسبب لم يجعله الله سببا لا كونا ولا شرعا، ولذلك جاء النهي عن ذلك، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنزع ذلك من رقاب البعير، فقال: ألا يبقين في رقبة بعير، ألا يبقين، وفي رواية ألا يبقين، وفي رواية ألا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. اختلف في الحديث قلادة من وتر، هل هي مقيدة بالوتر أم هي مطلقة؟ الصحيح الذي رجحه الشيخ سليمان الشارح الأول لكتاب التوحيد، وكذلك حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، هو أنها مقيدة، هو أنها مقيدة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: قلدوا في الخيل، قال: قلدوها، قال: قلدوها ولا تقلدوها الأوتار. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها بالأوتار، ولا تقلدوها بالأوتار. فهذا الحديث دليل على أن العلة والمشكلة ليست هي في مجرد التقليد، يعني مجرد تعليق شيء في عنق الدابة، فقد يكون ذلك للحاجة وللذهاب بها يمنة أو يسرة، هذا لا إشكال فيه، ولكن المشكلة أن إذا كانت القلادة من الوتر فهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية. ولذلك ثبت أيضا عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. وعليه فإن الشك الذي حصل من الراوي يحمل على الرواية الصحيحة، وهي التقليد من الأوتار، فهذه هي التي جاء فيها النهي. كما أن الحديث قلدوها ولا تقلدوها الأوتار يرد على من زعم أن العلة، أن علة النهي هي خشية اختناق الدواب، هي خشية اختناق الدواب، فلو كان، لو كانت العلة كذلك لما أمر بتقليدها بغير الأوتار، فيبقى الأمر قائما. وهكذا أيضا من قال بأن العلة هي ما يجعل فيها من الأجراس، وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. والجرس جاء أيضا قول نبينا عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم: الجرس مزمار الشيطان، الجرس مزمار الشيطان. وقد جاء في ذلك تبويب الإمام البخاري لهذا الحديث: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. فقالوا ربما يعني يعنى بذلك هذا المعنى لأنه تعلق فيها الأجراس، لكن استدرك الحافظ ابن حجر في الفتح وبين أن البخاري إنما بوب على الحديث بذلك إشارة إلى اللفظ الذي لم يورده، والزيادة التي في بعض طرق الحديث وهي قلادة من وتر أو جرس إلا قطع، قلادة من وتر أو جرس إلا قطع. وهذا يعني في رواية حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وعليه يعني بوب البخاري عفوا لهذا الحديث حديث الباب بباب يعني ما جاء في الجرس أو شيء من هذا القبيل، فاستدرك الحافظ بن حجر وبين أن مقصود الإمام البخاري الرواية التي لم يذكرها لأنها ربما ليست على شرطه، وفيها زيادة هذه الزيادة وهي قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا يبقى لنا في رقبة بعير قلادة من وتر أو جرس إلا قطع إلا قطع. وعليه فيبقى التعليل الأول هو القائم والذي لا مطعن فيه، وقد صرح بذلك يعني بعض العلماء ومنهم الإمام البغوي رحمه الله تعالى، حيث قال في شرح السنن: قال: تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، وعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. هذا في كتاب شرح السنة. وكذلك قال أبو عبيد القاسم بن سلام قال: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وهذا في غريب الحديث. فالحاصل أن تعليق الأوتار على الدواب هذا كما سيأتي من التمائم، لأن التميمة هي كل ما يعلق لدفع العين أو غيره، كل ما يعلق على الإنسان أو على البهيمة أو على البيت أو ما إلى ذلك لأجل دفع العين أو غير ذلك، لدفع البلاء أو لرفعه، لدفع البلاء أو لرفعه. فهذا لا شك أنه لا يشرع ولا يجوز كما جاء في هذا الحديث، وإن كان قد ورد بصيغة النفي، والنفي كما قال بعض أهل العلم أبلغ من النهي. ثم أورد الحديث الثاني وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال المصنف: رواه أحمد وأبو داود. والحديث يعني في الحقيقة رواه أحمد وأيضا رواه أبو داود وابن ماجه، وابن ماجه من رواية ابن أخي زيب من رواية ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 2972، واعتمد رواية الحاكم ووافقه الذهبي، ولفظه عن قيس بن السكن الأسدي أنه قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على امرأته فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. وقال: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وبين الشيخ الألباني رحمه الله نكرت أمرين في الحديث حسب رواية أخرى. مسألة أن امرأة ابن مسعود رضي الله عنها كانت تتردد أو تختلف إلى يهودي فيرقيها، ومثل هذا وقريب منه ما روي عن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها، وهذا لا يصح، فهو عن زوجة ابن مسعود منكر، وعن عائشة رضي الله عنها فيه انقطاع. وكذلك ذكر النضح في عينيها بإرشاد من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهذا أيضا لم يثبت كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. وفي هذا الحديث بيان حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إنكار الشرك، على إنكار الشرك، وذلك أنه عبد الله بن مسعود رأى عليها حرزا من الحمرة، أي من مرض يسمى الحمرة، فعلقت حرزا فقطعه قطعا عنيفا، وهذا في إنكار المنكر ولا سيما من الزوج، ويكون باليد لأنه يمكنه أن يغير باليد. ثم ذكر الدليل فقال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، وقال: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى يعني هذه الثلاث كلها من الشرك، كلها قد تكون من الشرك. أما الرقى فالمقصود بها الرقى التي تشتمل على تعلق بغير الله عز وجل، كأن يكون فيها استغاثة بالشياطين أو بالأموات، فهذه هي التي تعتبر شركا، كما جاء في قول نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عوف رضي الله تعالى عنه، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الرقية إذا لم يكن فيها شرك، وهذا أول شرط يشترط في الرقية حتى تكون جائزة. ولذلك العلماء يقولون بأن الرقية تكون جائزة إذا توفرت شروط ثلاث، وهذا محل إجماع: أولها أن لا تشتمل على شرك، وثانيها أن تكون بالقرآن الكريم وبالسنة وبكلام عربي مفهوم، وثالثها أن لا يعتقد فيها أنها تنفع بنفسها استقلالا، أن لا يعتقد فيها أنها تنفع بنفسها استقلالا. فإذا اشتملت هذه الشروط الثلاث جازت، أما إذا كانت بلغة غير مفهومة فإنها تكون محرمة من باب سد الذريعة، لأنها قد تشتمل على أسماء الشياطين ولا نكون على علم بذلك. أما إذا اشتملت على شرك استغاثة بغير الله بالجن والشياطين أو بالأموات فهذه لا تجوز قولا واحدا، وهي التي كان عليها أكثر أهل الجاهلية، ولذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالمعني بالرقى أي المعهودة في الجاهلية، والتي كان فيها استغاثة بالشياطين واستغاثة بالأموات وما إلى ذلك. قال: والتمائم، التمائم جمع تميمة، والتميمة هي كل ما يعلق لأجل دفع البلاء أو لأجل رفعه، فأيضا هذه من الشرك، وقد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد فيها صاحبها أنها تنفع وتضر بنفسها استقلالا، وهذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أن هناك من يتصرف مع الله عز وجل ويدبر الأمور، وهي شرك في الألوهية لتعلق القلب بهذه الأسباب والاعتماد عليها في جلب المنافع ودفع المضار، مع أن التوكل لا ينبغي أن يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن يعتقد فيها ذلك فيكون من قبيل الشرك الأصغر، أي إذا اعتقد أن النفع والضر بيد الله وحده سبحانه وتعالى، وإنما باشر أو علق هذه الأشياء ظن منه أنها سبب في النفع والضر بإذن الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يجعلها سببا في ذلك، كما رأينا في الودعة وكذلك في الحرز وكذلك أو الحرز وكذلك في الأوتار، فإنه يكون من قبيل الشرك الأصغر لما في ذلك من الكذب على الله عز وجل في شرعه وقدره، ولما في ذلك من نوع التفات القلب إلى غير الله جل وعلا، حيث لم يجعل الله عز وجل ذلك سببا لا كونا ولا شرعا، ولم يأمرنا بأن نباشر بأمثال هذه الأسباب الموهومة. قال: والتولة، والتولة وهذه يجوز فيها التولة، ويجوز أيضا ضبطها التولة كما جاء في القاموس، يقال التولة ويقال عفوا التولة ويقال التولة كهمزة، ويقال التولة ويقال التولة، هذه أربع ضوابط. والمصنف رحمه الله سيأتي شرحه لها حيث قال: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وقد جاء تفسيره عن مسعود نفسه راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم أنهم قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما، فما التوالى؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن، وهو من سحر العطف، وهو من سحر العطف. وقد ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من أنواع أو من نواقض الإسلام، فهذا أيضا شرك صريح، وذلك لما فيه من الاستغاثة والاستعانة بالشياطين كما هو معلوم في مسألة السحر، وسيعقد لها المصنف بابا يعني مستقلة. إذا محل الشاهد من الحديث أنه قد ورد أن من الرقى ومن التمائم ما هو شرك، ما هو ماذا؟ شرك، كما جاء صريحا في هذا الحديث، مع بيان أن الرقى التي حكم عليها بأنها شرك هي المعهودة عند أهل الجاهلية والتي كان فيها استغاثة بالشياطين أو الأموات، وأيضا التمائم التي هي شرك هي الأسباب التي لم يجعلها الله عز وجل سببا لا شرعا ولا كونا، ويخرج من ذلك ما فيه يعني شيء من القرآن كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال: وعن عبد الله بن عكيم رحمه الله مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث يعني صححه الألباني رحمه الله لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب، قال: حسن لغيره، عفوا، في صحيح الترغيب والترهيب برقم 3456، قال: حسن لغيره. وعبد الله بن عكيم رحمه الله الصحيح أنه لم يلقى نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني هو مخضرم من الثانية كما قال الحافظ. وقال الذهبي في السير: قيل له صحبة، ولا شك أنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنيته أبو معبد الجهني الكوفي، وهكذا قال البخاري رحمه الله: أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف له سماع، ولا يعرف له سماع. وقد توفي في ولاية الحجاج، وقيل سنة 88 للهجرة، وعليه فالحديث مرسل، يعني لما يأتي عبد الله بن عكيم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الحديث مرسلا، لكن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن، لأنه ثبت هذا أيضا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والمراد بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. فالتعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل، فمن تعلق شيئا بقلبه، ويعني تعلق بشيء بقلبه أو تعلق بقلبه وفعله، فإنه سيوكل إليه. فإن كان المتعلق به هو الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا سيكون حسبه ويكون كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فمن تعلق قلبه بالله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، فإن الله عز وجل سيكون حسبه وهو كافيه، وهو الذي يتولى أمره سبحانه وتعالى ويقضي حاجته ويسهل له أمره ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأما من تعلق قلبه بالأسباب الموهومة، بأسباب لم يجعلها الله عز وجل سببا لا كونا ولا شرعا، فإنه سيأكله إليها. ولا شك أن الله عز وجل إذا تركه إلى هذه الأسباب وهي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا، فهذا هو الخذلان، فهذا هو الخذلان. فهذا الحديث يدل على أن التعلق بالأسباب موهومة، فإن هذا جزاؤه أن يوكل إليها وأن يخذل صاحبها وأن يخذل صاحبها. ثم قال المصنف رحمه الله شارحا للألفاظ الواردة في الحديث المذكورة، قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، وهذا يعني تعريف ابن الأثير، وهو بحسب حال أغلب أكثر أهل الجاهلية، وإلا فإن التمائم أعم من ذلك، فهي تشمل التعليق على الأولاد وعلى غيرهم حتى على المنازل، كما هو الشأن الآن للأسف الشديد عند بعض المسلمين يعلقون العجلات المطاطية، وبعضهم يعلق حذوة الحصان، وبعضهم يجعل أيضا شوك الصبار أو ما إلى ذلك، كل هذا من التعليق التي تدخل في التمائم، وسواء كان لدفع العين أو لدفع غير ذلك، فكل هذا يدخل في التمائم، ولكن ذكر هذا التعريف من باب الغالب الذي كان عليه أهل الجاهلية. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهنا كأنها تختلط الرقية بالتميمة، فهي من حيث التعليق تميمة، ومن حيث ما يكتب فيها أو ما يقرأ عليها رقية، لكن هذه اختلف فيها السلف، كما أشار إلى ذلك مصنف، وقد قال في ذلك الحافظ حكمي: في التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، فاختلف في ذلك السلف. قال: وبعضهم لم يرخص فيه. قال: فرخص فيه بعض السلف، منهم من رخص في ذلك وقاسه على الرقية، وممن يعني نسب إليهم الترخيص في ذلك، وقد عقد ابن أبي شيبة في المصنف بابا، قال: باب من رخص في تعليق التعاويذ، ممن ثبت عنهم ذلك سعيد بن مسيب وعطاء وأبو جعفر الباقر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، وهكذا يعني غيرهم، لكن الصحيح هو المنع الذي عليه كما قال المصنف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأيضا تلامذته وهم من سادات التابعين كما سيأتي في كلام إبراهيم النخعي رحمه الله. وقد أيضا عقد ابن أبي شيبة مصنف بابا سماه باب في تعليق الرقى والتمائم، وذكر المانعين، منهم عبد الله بن مسعود وعمران بن حسين وحذيفة وعقبة بن عامر وأبو مجلس والحسن البصري وسعيد بن جبير وهكذا. وأيضا من المعاصرين ممن منعوا من ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، وعبد الرحمن بن حسن والسعدي والحاكمي والألباني وابن باز. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإنه لم يجزم بتحريمها، ولكن قال: الأقرب أن يقال أنه لا يفعل، الأقرب أن يقال أنه لا يفعل. وممن قال بجوازها الإمام مالك، وهو رواية عن أحمد، وقال به أيضا ابن عبد البر والقرطبي والبيهقي، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر رحم الله الجميع. وقلنا أن الذي أجازها قاس على الرقية، ولكن المنع هو الصحيح، وذلك لأن قياس على الرقية مع الفارق، فهنا اشتملت على التعليق، فهي ليست مجرد كتابة قرآن كريم، بل فيها مسألة ماذا؟ التعليق. وأيضا لكون أحاديث النهي عن لبس التمائم عامة، فتشمل كل ما علق لدفع البلاء أو رفعه حتى ولو كان من القرآن. وأيضا من الأدلة التي يستدل بها على المنع هو سد الذريعة، لأننا إذا فتحنا هذا الباب سيتذرع بهذا من يكتب الطلامس ويكتب يعني أشياء غير مفهومة أو الاستغاثة بالشياطين، ويفتح الباب بهذا على مصراعيه. ثم أيضا من الأمور التي استدل بها على عدم الجواز هو أن هذه التميمة التي هي من القرآن قد تعرض بهذه الطريقة للامتهان، فيدخل بها الصبي إلى بيت الخلاء وتجعل ربما في جسده فيصيبها العرق، فيعني تحول ويحصل فيها من الامتهان ما يحصل. بالإضافة إلى أن الناس إذا عدلوا إلى هذه الطريقة فإنهم سيعدلون عما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمهم في الرقية أن يقرأوا على المريض مباشرة، وعلمهم أذكارا وأدعية يأتون بها، فيصير الناس يعتمدون على هذه الحجب وهذه الأحراز، والتي يعني لا يتدبرونها ولا يتأملونها ولا يقرؤونها ولا يحركون قلوبهم بها ولا يكون فيها تعلق بالله جل وعلا. وعليه فإن الصحيح وعدم الجواز، وإن الصحيح وعدم الجواز، والله أعلى وأعلم. ثم قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى. قال: الرقى هي التي تسمى العزائم، تسمى رقية وتسمى عزيمة باعتبار أنه لا بد أن يكون فيها نية وعزم عند القراءة، بأن تكون هذه القراءة سببا في الشفاء، أو أن تكون هذه القراءة بقصد الشفاء. وتسمى أيضا بالعوذة. قال المصنف: وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى. أما اشتراط أن الرقية حتى تكون جائزة لا تشتمل على شرك، كالاستغاثة بغير الله عز وجل بأسماء الشياطين أو بالموتى، فيدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ما لم يكن فيه شرك. وقد ذكرنا بقية الشروط التي أجمع عليها أهل العلم. قال المصنف: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى. وظاهر كلام المصنف أنه يعتقد أن الرقية تكون فقط من هذين الأمرين، وقد سبق أن يعني أجبنا عن الحصر الوارد في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، وأن الصحيح أن الرقية تشمل جميع الأمراض الحسية والمعنوية، سواء كانت من العين أو كانت من الحمى أو غيرهما. وإنما ذكر في الحديث العين الحمى إما يعني إشارة بالعين إلى الأسباب المعنوية والحمى إلى الأسباب الحسية، أو لأن المقصود هو أن أنفع الرقية ما كان من هذين الأمرين. قال: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته والتولة كما ذكرنا هو نوع من السحر، وهو ما يسمى بسحر العطف، كما أن هناك سحر الصرف يصرف المرأة عن زوجها أو الزوج عن امرأته، فكذلك يفعلون شيئا يصنعونه لا شك أنه يشتمل على استغاثة بغير الله عز وجل وتقربا إلى الشياطين، ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. والسحر حقيقة، وقد أثبت الله عز وجل في القرآن ضرره، وكذلك قد يترتب عليه نفع، ولكن كلاهما لا يجوز لما في ذلك من التعلق بغير الله والاستغاثة بغير الله عز وجل، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. لا يأتينا شخص ويقول أنا أردت بالسحر تحبيب المرأة إلى زوجها وهذا أمر طيب، فنقول الطريقة إذا لم تكن طريقة شرعية ولا سيما إذا كانت طريقة شركية فإن الشرك لا يكون مبررا، فإن هذه الغاية لا تكون مبررة للوقوع في الشرك، فالشرك محرم مهما كان مقصد صاحبه. ثم قال وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقد أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع برقم 7910. الإمام أحمد يروي في مسنده عن رويفع رضي الله تعالى عنه، وهو رويفع ابن ثابت، رويفع ابن ثابت ابن السكن الأنصاري النجاري المدني الأمير، نزل مصر وسكن بها وتوفي ببرقة، يعني من أعمال مصر، سنة 56 للهجرة، سنة 56 للهجرة. وقد غزا إفريقيا مع عبد الله بن سعد سنة 47، وولي إمرة طرابلس المغرب لمعاوية سنة 46. وبرقة الآن هي من ليبيا، برقة الآن هي من ليبيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا في هذا الحديث دلالة من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرويفع لعل الحياة ستطول بك. وقد عمر رويفع بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام يعني ما يزيد على 40 سنة، وقد توفي سنة 56 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فأخبر الناس، أي أبلغ الناس هذا العلم العظيم، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أن من عقد لحيته، وعقد اللحية فيه وجهان فسر بأمرين. الأمر الأول ما كانوا يفعلونه أي أهل الجاهلية في الحروب، حيث يفتلون لحاهم ويعقدونها، يجعلوها على شكل عقد للتكبر والعجب. والأمر الثاني هو معالجة شعر اللحية بحيث تتعقد وتتجعد، وهذا خلافا لما ورد في السنة من تسريحها، وهذا فعل أهل التوضيع والتأنيث كما قال أهل العلم. فالحاصل أن المعنيين لا يجوزان، لا يجوز عقد اللحية، ومثل ما يفعله بعض الناس من برم الشوارب على طريقة الكفار فهذا كله لا يشرع. أن من عقد لحيته أو تقلد وترى، وهذا محل الشاهد من الحديث، أو تقلد وترى يعني أنه ألبس أو جعل في عنق الدابة وترا لأجل دفع العين كما سبق في حديث أبي بشير الأنصاري، أو استنجى برجيع دابة أو عظم. الاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو الخرء، واستنجى بمعنى غسل موضع النجو أو مسحه بحجر أو مدر. فالاستنجاء هو إزالة النجو، إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. ومعروف أن الاستنجاء في الفقه يشترط فيه أن لا يكون، أن يكون بشيء طاهر وأن يكون بشيء غير منهي عنه. وقد جاء في هذا الحديث بيان أنه لا يستنجى برجيع الدابة، رجيع الدابة أي روثها، وكذلك العظام. وقد جاء بيان ذلك في الأحاديث، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن المسعود رضي الله تعالى مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه زاد إخوانكم من الجن. ورد في حديث آخر قول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإنهما لا يطهران. فتبين أن علة النهي عن الاستنجاء بروث الدواب وبالعظام أمران اثنان: الأمر الأول أنه زاد الجن المسلم، أنه زاد الجن، ولا سيما أيضا المسلم إذا ذكر عليه اسم الله، فالعظام لهم والروث لدوابهم كما جاء أيضا في حديث آخر. والمعنى الثاني هو أنهما لا يطهران. فالحاصل هذه الثلاث منهي عنها، والدليل على ذلك قوله في آخر الحديث يعني ما ورد من الوعيد، وهذه من صيغ بيان تحريم الشيء، قال: فإن محمدا بريء منه. والبراءة هنا إما أن تكون براءة كلية إذا كان مستحلا لهذه الأشياء، أو براءة جزئية إذا كان لا يستحلها وقد فعلها عن هوى. نعم. فمحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله: أو تقلد وترى، وما ورد فيه من هذا الوعيد الشديد، حيث قال: فإن محمدا بريء منه. ثم ختم الباب بذكر أثرين عن تابعيين، فقال: وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وهذا الأثر رواه وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو صاحب كتاب الجامع وغيره، وتوفي سنة 97 رحمه الله، وقد كان من طبقة الإمام أحمد رحمه الله. عن سعيد بن جبير سبقت لنا ترجمته أنه أبو محمد سعيد بن جبير، وكان يسمى بجهة بذ العلماء، ومن جلة أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، وقد توفي في السنة التي أهلك الله فيها الحجاج سنة 95 للهجرة. أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة أو كعدل رقبة، بعضهم قال العدل والعدل لغتان، ومنهم من فرق بينهما بأنه يقال عدل فيما كان من الجنس ويقال عدل فيما لم يكن من الجنس. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وفي هذا بيان ما كان عليه السلف من معرفة فضل من قطع تميمة من إنسان، بل ذهب بعضهم إلى أن هذا له حكم الرفع، وذلك لأن هذا الأمر لا يكون من الاجتهاد. ومنهم من قال يعني يمكن يكون من باب الاجتهاد، وأن سعيد بن جبير يعني قاس هذا الأمر وهو قطع التميمة من إنسان على عتق الرقبة، بحكم أن من فعل هذا فقد اعتقه من عبودية غير الله، وأنه اعتقه من النار، لأن هذا سبب موجب لعدم المغفرة ولدخول النار، إن كان أصغر فسيعذب ما شاء الله أن يعذب، وإن كان أكبر فسيكون من الخالدين في نار جهنم والعياذ بالله. ثم ختم المصنف رحمه الله بأثر إبراهيم النخعي، وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي، وكنيته أبو عمران، وهو ثقة إمام من كبار فقهاء الكوفة، وقد توفي سنة 96 وله 50 أو نحو ذلك رحمه الله رحمة واسعة. وله أي لوكيع عن إبراهيم رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وقوله كانوا يعني بهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كما ذكر ذلك العراقي كثيرا ما يستعمل هذا إبراهيم النخعي في أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأصحابه كانوا من جلة التابعين ومن سادات التابعين، وعلى رأسهم علقمة ابن يزيد النخعي والأسود أيضا، وأبو وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق بن الأجدع والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم رحمهم الله تعالى. فإذا يقول: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والكراهة في كلام السلف كثيرا ما يريدون بها التحريم، كما نبه على ذلك ابن القيم في أعلام الموقعين. ولذلك يعني الله عز وجل يقول: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وقد ذكر 18 مسألة كلها من الكبائر كالزنا والشرك، فليس المكروه هنا المقصود به الكراهة الاصطلاحية. فلذلك كان السلف يستعملون مثل هذا اللفظ ويريدون به التحريم. نعم. وقد ورد تمام هذا الأثر عند ابن أبي شيبة رحمه الله أنه قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. قال: وسألت إبراهيم فقلت: أعلق في عضدي هذه الآية؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من حمى كانت بي. فكره ذلك. وإسناده صحيح كما قال الألباني رحمه الله في تحقيقه وتعليقه على الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم أعقب المصنف كعادة هذا الباب بذكر المسائل المهمة فيه والفوائد التي ينبغي التركيز عليها، فقال: فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، أي مما استفدناه من هذا الباب معرفة معنى الرقى وأنها جمع رقية، وهي التي كانت تسمى العزائم. وقلنا أن الرقية هي ما يقرأ على المريض لأجل الشفاء. وأما التمائم فقد ذكر المصنف أنه شيء يعلق الأولاد لأجل دفع العين، وذكرنا حينها أن هذا من باب الغالب الذي كان عليه أهل الجاهلية، وإلا فتشمل كل ما يعلق لأجل دفع العين أو غير ذلك. قال: الثانية تفسير التولة. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنها شيء يصنعون، يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وقلنا أنه ضرب من السحر، وقد جاء تفسير ذلك عن مسعود رضي الله تعالى عنه راوي الحديث نفسه في صحيح ابن حبان. قال: الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي قد تكون من الشرك، فالرقية إذا اشتملت على استغاثة بالشياطين وبالأموات، وهكذا أيضا التمائم تكون شركا إذا اعتقد فيها أنها تنفع وتضر بنفسها استقلالا، تكون شركا أكبر أو شركا أصغر إذا لم يعتقد فيها ذلك، ولكن لم يجعل الله عز وجل سببا لا شرعا ولا كونا. وأما التولى فلا تكون إلا كفرا إذا كانت يعني من قبيل السحر، كما سيأتي بيان حكم السحر في باب يعقده المصنف لهذا الأمر. ثم قال الرابعة، يعني لما قال من غير استثناء أي كلها قد تأتي شركا ولا يستثنى من ذلك شيء، بمعنى أن يقال أن الرقى لا تكون أصلا، لا يمكن أن تكون شركا، بل قد تكون من قبيل الشرك. وهكذا قد يقول قائل التميمة قد لا تكون من الشرك، وهكذا قد يقول في التولى. كل هذه الثلاث تشترك في أنها قد تأتي على وجه الإشراك بالله عز وجل. ثم قال الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد نبهنا على مسألة الحص. وقوله أن الرقية بالكلام الحق هذا في إشارة إلى الشرط الثاني، وهو أن تكون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون يعني أن تكون باللغة العربية أو بلغة مفهومة. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، وقد أشار المصنف إلى اختلاف السلف، قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكرنا من أجازها ومن منعها وممن ينسب إليه الجواز، ويستدلون به أيضا في مسألة الجواز حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأنه كان يكتب على بعض صبيانه التعويذة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في دعاء الأرق، ويعوذ بكلمات الله التامات من غضبك، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبك وعقابك ومن شر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ولكن صحيح في هذا الأثر أنه منقطع لما فيه من تدليس أو عن عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. وثانيا أن هذا الأثر لا يمكن أيضا الاحتجاج به، لأن هذا في الصبيان الذين لا يعقلون، والناس الآن توسعت حتى في الذين يعقلون، وأنه كان يحاول أن يعلمهم، فالذي لا يستطيع أن يتعلم هذا الدعاء يكتبه له، ولا يشترط في ذلك التعليق، فقد يجعله أمامه أو شيء من هذا القبيل. هذا إذا صح الأثر، وإلا في الصحيح أنه لا يصح وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة تجويز ذلك، لم يثبت عن أحد من الصحابة بسند صحيح تجويز ذلك. ثم أيضا ينبه في هذه المسألة على أمر مهم، وهو أن التميمة إذا كانت من القرآن فلا يقال فيها أنها شرك لما فيها من شبهة كلام الله عز وجل، لما فيها من شبهة كلام الله عز وجل. نبه على ذلك الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وغيره من أهل العلم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، أي من التمائم، كما جاء في حديث أبي بشير الأنصاري حديث رويفع رضي الله تعالى عنهما. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، كما في حديث رويفع وقول نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تعلق وترى أو استنجى برجيع دابة وعظ فإن محمدا بريء منه. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وهذا من قوله سعيد بن جبير رحمه الله، قال من قطع تميمة الإنسان كان كعدل رقبة، أي أنه في الثواب يعادل ويساوي عتق رقبة، وذلك لما فيه من عتقه من عبودية غير الله عز وجل، وأيضا لما فيه من عتقه من النار. وهذا قلنا اختلف فيه هل هو على سبيل اجتهاد منه، وهذا الأظهر، ومنهم من قال أنه له حكم مرفوع لكن يكون منقطعا بسبب أن سعيد بن جبير لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التاسعة والأخيرة، قال كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله. كلام إبراهيم النخعي في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن لا يخالف ما تقدم من اختلاف، يعني ما سبق من قول المصنف رحمه الله، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. فقد يقول قائل هناك تناقض في الباب، حيث أن المصنف قال أن السلف اختلفوا ثم ذكر كلام إبراهيم النخعي، وأنهم كانوا يكرهون القرآن، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فبين المصنف أن كلام إبراهيم يعني به أصحاب ابن مسعود، وهذا يعني معروف عن إبراهيم النخعي في حكاية أقوالهم، كما ذكر ذلك عنه الحافظ العراقي وغيره، كما في الاستذكار ابن عبد البر رحمه الله تعالى. هذا والله أعلى وأعلم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه وأن يوفقنا لبلوغ شهر رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه المطلوب والأتم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.